قال الإمام البربهاري رحمه الله: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. قال: واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل.
هذه تتمة للكلام على الخوارج الذين يفارقون الجماعة ويحدثون الفتن والاضطراب بين المسلمين. فالكلام هنا على حكم التعامل بعدما عرفنا أن صنيعهم باطل وضلال وليس من السنة في شيء، وأنهم من أهل البدع والأهواء. فما حكم التعامل مع هؤلاء الذين يقال فيهم الخوارج؟ يقول رحمه الله: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. فبين أن هؤلاء الخوارج يحل قتالهم إذا أحدثوا الفساد في الأرض، إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم، استباحوا الدماء وسفكوها، وأموالهم أي أخذوها، وأهليهم هذا يكون بانتهاك الأعراض. فإذا وقع الإفساد من الخوارج فإنهم عندئذ يقاتلون. والأصل في مشروعية قتال الخوارج أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة التي فيها التحذير منهم ومن شرهم، وفيها الأمر بقتالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: خير قتيل من قتلوه، شر قتلى تحت أبيم السماء، أو كما قال. فهذا هو الأصل في مشروعية قتال الخوارج. ومتى يجب هذا القتال؟ هل بمجرد ظهور هؤلاء الخوارج ومعرفتهم، أم لا بد من وقوع الفساد في الأرض من قبلهم؟ ظاهر كلام المصنف هنا أنه يختار الثاني، فإنه علق القتال على وقوع الفساد في الأرض من هؤلاء الخوارج. فمفهوم هذا أنهم إذا لم يفسدوا في الأرض لم يحل قتالهم. وها هنا لا بد أن ننبه على أمر مهم به يتضح القول الراجح في هذه المسألة. بارك الله فيه اسم عام يشمل كل من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة. الخوارج اسم عام يشمل كل من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، بل توسع بعض السلف في استعماله فأطلقوه على كل مبتدع. فقد كان أيوب السختياني رحمه الله يسمي أهل البدع كلهم خوارج، ويقول: اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. وإذا نظرت في شأن المبتدع، وهذه فائدة تؤيد هذا الاستعمال، إذا نظرت في شأن المبتدع وحاله فإنك تجده فعلا يصدق عليه وصف الخروج، أي الخروج عن الجادة وتفريق الجماعة، لأن المبتدع مفرق لجماعة المسلمين، يحدث الفرقة والاختلاف بين المسلمين. وكل من أحدث الفرقة والاختلاف صدق عليه وصف الخروج بهذا الاعتبار، أنه مفارق للجماعة. فاسم الخوارج إذا أطلق يمكن أن يشمل جميع هؤلاء. هذا من جهة الاسم. وأما من جهة الحكم فلا بد من التفصيل. أما من جهة الحكم فلا بد من التفصيل. كيف نتعامل مع هذا الذي خرج عن الطاعة وفارق الجماعة؟ الخارجون عن الطاعة والمفارقون للجماعة على صنفين رئيسيين. طبعا احنا الآن عموم المبتدعة، ما نتكلم الآن عن عموم المبتدعة، نتكلم عن الذين يفارقون طاعة الإمام، ينبذون طاعته ويخرجون عليه. هؤلاء صنفان رئيسيين. الصنف الأول هم الذين يخرجون عن اعتقاد، يخرجون عن اعتقاد فيدفعهم إلى خروجهم تكفير المسلمين، ومن ثم يستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، استحلال دماء الكفار وأموالهم وأعراضهم، يعني يتعاملون مع المسلمين تعاملهم مع المشركين. فهذا خروج عن اعتقاد. والعلماء يطلقون اسم الخوارج في هذا الموضع على هؤلاء تحديدا، فهؤلاء يسمون خوارج إشارة إلى الذين خرجوا أولا على هذا المعتقد. فإن الذين خرجوا في أول الأمر على المسلمين وعلى إمام المسلمين إنما خرجوا عن اعتقاد، الذين خرجوا على علي بن أبي طالب هذا أول ظهور بارز للخوارج، وإلا فقد ظهروا قبل ذلك، لكن هذا هو أول ظهور بارز لهم. فعندما فعلوا ذلك فعلوا عن اعتقاد وقيل فيهم خوارج. فالعلماء يسمون الخارج على الإمام إذا كان خروجه عن اعتقاد يسمونه خارجيا إشارة إلى هذا المعنى. فهذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني هم الذين لا يخرجون عن اعتقاد، وإنما يخرجون دفعا لظلم أو مطالبة، لا يكفرون المسلمين ولا إمامهم ولا يعاملونهم معاملة الكفار ولا يقفون منهم موقف الكفار، وبالتالي فليس عندهم إفساد في الأرض ولا استحلال للدماء ولا أخذ للأموال ولا ما أشبه ذلك، وإنما هم يخرجون عن طاعة إمام معين يطالبون بحق، يقولون أكل الحقوق، أضاع الحقوق، نريد حقنا، أو يدفعون الظلم، يقولون ظلمنا وأخذ كذا وفعل كذا، نريد أن ندفع هذه المظلمة. فهذا الصنف على التحقيق يقال فيهم بغاة، يقال فيهم بغاة جمع باغ، والبغي ضد العدل، ولهذا يقال في مقابلهم أهل العدل، يعني يقال في السلطان ومن معه بهذا الاعتبار أهل العدل. ومن سماهم خوارج فهذا على المعنى الذي ذكرناه، على معنى أن الخارجي هو كل من خرج عن الطاعة وهؤلاء قد خرجوا عن الطاعة. فالعلماء منهم من لا يفرق بين الخوارج والبغاة على هذا الأساس، ومنهم من يفرق، والتفريق هو الأجود والأحسن، لأن هذا هو الذي سينبني عليه الحكم. الذي لا يفرق بين الخوارج والبغاة من ناحية الحكم العملي يقول لا يجب قتال هؤلاء ولا أولئك إلا إذا أفسدوا في الأرض، يعني حتى المكفرون الذين خرجوا لا يجب قتالهم عندهم إلا إذا أفسدوا في الأرض، وكذلك البغاة بالطبع. لكن الذي يفرق من الناحية العملية يقول هذا صنف وذاك صنف آخر والحكم مختلف مع كل صنف، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بذلك. فإنه لما تكلم عن الخوارج الذين يخرجون عن اعتقاد أمر بقتالهم مباشرة، وأما عندما تكلم عن الكتاب الآخر الذي يدخل تحت طائلة البغي فإنه لم يأمر به، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال الذي يكون من قبيل البغي أو منبنيا على البغي، بل ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلح ومدح الحسن بن علي رضي الله عنهما بأنه أصلح بين المسلمين في مثل هذا الموضع. وهذا هو الذي جاء فيه كتاب الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فذكر القتال بعد البغي، يعني بعد وقوع الاعتداء، وأما قبل وقوع الاعتداء فإنه قال فأصلحوا بينهما فأمر بالإصلاح. وهذا القول هو الراجح، فالذين عندهم تكفير يجوز قتالهم مباشرة، وأما الذين ليس عندهم تكفير فإنهم لا يقاتلون إلا بعد إقامة الحجة عليهم، فيبعث إليهم الإمام من يكلمهم، وإن كانت لهم مظلمة يرفعها، وإن كانوا يطالبون بحق أنفذه لهم. فإذا استمروا على شأنهم وخشي من إفسادهم فإنه عندئذ يقاتل. هذه هي قصة القول في هذه المسألة، وهناك محاضرة بعنوان أحكام قتال البغاة موجودة على الموقع الصوتية والمفرغة فيها التفصيل. ثم يقول رحمه الله: وليس لهم إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يجلس على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. هذا الكلام بارك الله فيكم معنى، يعني يدل على معنى معين، وهو أن قتال هؤلاء الخوارج ليس كقتال الكفار. هذا الذي نفهمه من هذا الكلام، الذي نفهمه من هذا الكلام أننا لا نقاتل الخوارج مقاتلتنا للكفار، فهم إذا مسلمون. وهذا الأمر في حد ذاته مسألة مستقلة، وقد اختلف فيها العلماء هل الخوارج كفار أم لا. فذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره أخذا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. وذهب فريق آخر إلى عدم التكفير اعتبارا بسنة علي رضي الله عنه مع أولئك الخوارج، واعتبارا أيضا بفعل غير واحد من الصحابة، حتى أن بعض العلماء حكى إجماع الصحابة على ذلك أنهم لم يكفروا الخوارج بل كانوا يعاملونهم معاملة المسلمين، وهذا القول هو الأصح. فمقاتلة الخوارج إذن ليست كمقاتلة المشركين، هذا هو المذكور أمامك في الكلام. ليس لهم إذا فارقوا أن يطلبهم، ليس لهم أن يتعقبهم ويطالبهم، هذا لا يكون إلا مع الكافرين. ولا يجهز على جريحهم، إذا سقط الرجل منهم جريحا في المعركة ليس لهم أن يقتله، ليس لهم أن يجهز عليه، هذا يكون مع الكافرين. ولا يأخذ فيئهم، يعني أخذ أموالهم على أنها غنيمة وتصرف مصرف الغنيمة، هذا يكون مع أموال الدين. ولا يقتل أسيرهم، هذا ظاهر. ولا يتبع مدبرهم، هذا ظاهر أيضا. فهذه الأحكام كلها بارك الله فيكم تدل على أن قتال الخوارج ليس كقتال المشركين، وهذا فرع على الحكم بإسلامهم وهو الصحيح. فالإمام إذا قاتل الخوارج، وطبعا هذا لا يكون إلا للإمام، الإمام إذا قاتل الخوارج يجب عليه أن يراعي هذا الأمر، يجب عليه أن يراعي هذا الأمر. وقد شرحنا هذا أيضا والحمد لله في المحاضرة المومة إليها، ومن أهم الأحكام كما بيناه في ذلك الحين أنه لا يتقصد قتلهم. فرق بين المقاتلة والقتل، المقاتلة لا تستلزم القتل، وهذا مذكور في أصول السنة كما تعرفون وتذكرون. قال الإمام أحمد بالنسبة للحديث: والحديث إنما أمر بمقاتلته ولم يأمر بقتله ولا اتباعه. فالمقاتلة معناها المدافعة، هذا لا يستلزم القتل، فلا يلجأ إلى القتل مع هؤلاء إلا كحل أخير إذا كانوا لا يندفعون إلا بالقتل، لأن المقام عندئذ يكون مقام دفع صائل، ودفع الصائل يكون بحسب الإمكان ويكون بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإن قتله عندئذ يجوز، أما بدون ذلك فلا. ولهذا بين العلماء كما أوضحناه أيضا في تلك المحاضرة أنه ليس لهم أن يقاتلهم بما يعم ضرره ويعم أثره كالمجانيق التي هي بمثابة المدافع قديما، فليس لهم أن يتعامل معهم بالأسلحة التي يعم أثرها وضررها، لأن قتلهم ليس لأن قتالهم ليس كقتال المشركين الكفار. واضح؟ فهذه مهمة تجب مراعاتها في هذا الموضوع. ثم قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. هذا الذي ذكرناه والحمد لله في ذكر الموقف الشرعي من الأمراء، لا طاعة في المعصية، أي طاعة الأمراء وطاعة الناس عموما مقيدة بالمعروف، مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقعت المعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وذكرنا وجه ذلك وأنه لا يستلزم انتفاء الطاعة بالجملة و